الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، كتاب الصلاة باب الجمعة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون، رواه مسلم.
كان يقرأ
في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون، رواه مسلم.
نعم.
وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قلتم حفظكم الله ومتعكم الله بالصحة والعافية في كتابكم الجامع لفوائد بلوغ المرام، وفي الحديثين فوائد منها: أولا، فضل هذه السورة لقراءتها في المجامع العظيمة.
يعني هذان الحديثان أصل في قراءة هذه السور في الجمعة وفي العيدين، الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة، وفي العيدين سبح والغاشية. فعلم أن الجمعة يقرأ فيها بأحد السور، سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون، وربما جاءت بعض الروايات قراءة الجمعة والغاشية، يعني الركعة الأولى من موجب الحديث الأول والركعة الثانية من مدلول الحديث الثاني. نعم.
عليك.
فوائد. نعم.
نعم. وفي الحديثين فوائد منها: أولا، فضل هذه السورة لقراءتها في المجامع العظيمة.
فضل
هذه السور.
تمام.
لقراءتها في المجامع العظيمة.
نعم.
ثانيا، مشروعية قراءة الجمعة والمنافقون بعد الفاتحة في صلاة الجمعة.
نعم.
ثالثا، الحكمة من قراءة هاتين السورتين، وهي التذكير بما اشتملتا عليه من تسبيح الله والامتنان على المؤمنين ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وتوبيخ اليهود على عدم علم عملهم بالتوراة، ومن ذلك تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم مع معرفتهم له، كما اشتملت على الندب إلى صلاة الجمعة وترك الاشتغال عنها بالتجارة.
هذا كله في سورة الجمعة. نعم. بعد.
وكذا ما اشتملت عليه سورة المنافقون من فضحهم وذكر بعض صفاتهم القولية والفعلية، ثم توجيه المؤمنين إلى عدم الاشتغال عن ذكر الله بحظوظ الدنيا من المال والولد، وندبهم إلى الإنفاق من رزق الله، والحث على ذلك قبل الفوت. ولا يخفى ما بين السورتين من التناسب. الرابع، مشروعية قراءة سبح والغاشية في الجمعة والعيدين، والحكمة من ذلك ما اشتملت عليه السورتان من تسبيح الله وذكر صفاته والامتنان على نبيه صلى الله عليه وسلم، وذكر انقسام الناس عند التذكير، وذكر عاقبة الفريقين إجمالا في سورة سبح، وبتفصيل في سورة الغاشية مع التذكير بآيات الله الكونية في قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الآيات، وآياته الشرعية في قوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر. الخامس أن قراءة هذه السور ليس من التطويل المنهي عنه، ولا من التقصير الذي ينافي الفقه كما تقدم في قوله
ينافي
نعم صلى الله
الفقه،
ولا من التقصير الذي ينافي الفقه كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد، ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. قلتم
هذا فيما إذا اتفقت الجمعة والعيد في يوم واحد كما يقع كثيرا، يكون العيد في يوم الجمعة. ففي هذا الحديث أن الرسول صلى بهم العيد ثم رخص في الجمعة، يعني من شاء أن يصلي، وجاء في بعض الروايات فإنا مجمعون. ولهذا يقول الفقهاء إن الجمعة في ذلك اليوم تجب على الإمام كأنه هو العدد الذي المعتبر في الجمعة، والعدد المعتبر على الصحيح 2 أو 3. نعم
أحسن عليك. قلتم حفظكم الله: وفي الحديث فوائد، منها أولا أنه قد وقع اجتماع الجمعة والعيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم رخص لمن حضر صلاة العيد في ترك الجمعة. ثالثا أنه لا يرخص لمن لم يحضر صلاة العيد في ترك الجمعة. الرابع
لأن ذلك الترخيص مقصود منه التخفيف من ورودهم مرتين، لأنهم يأتون للجمعة أو للعيد يأتون من مواقع بعيدة، ففي حرج أن يأتوا ثم يرجعوا ثم يعودون للجمعة. نعم
صلى الله عليك. الرابع وجوب صلاة الجمعة.
الرابعة دائما
نعم.
فائدة الرابعة الثالثة.
الرابعة أحسن الله إليك وجوب صلاة الجمعة. الخامسة اليسر في الشريعة. السادسة أن المشقة تجلب التيسير. السابعة أن صلاة الجمعة لا تسقط بصلاة العيد، بل تجب إقامتها، كما يدل لذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. وسقوط وجوب الجمعة لا يسقط فرض الظهر.
وسقوط
وجوب الجمعة لا يسقط فرض الظهر، فإن الله كتب على عباده 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهذا يبطل قول من ذهب إلى سقوط صلاة الظهر. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. رواه مسلم. قلتم حفظكم الله: وفي الحديث فوائد منها: الأولى أن للجمعة راتبة بعدية، الثانية أن راتبة الجمعة 4 ركعات، وتقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ركعتين بعد الجمعة في بيته، وقد جمع بعض العلماء في الحديث بين الحديثين بأن من صلى في المسجد صلى 4، ومن صلىها في بيته صلى 2، وجمع بعضهم بأن يصلي 2 ركعتين في المسجد و2 ركعتين في بيته و2 ركعتين في بيته، والأظهر أن راتبة الجمعة 4 سواء صليت في المسجد أو في البيت، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قولي، وهو صريح في الأمر بصلاة 4، وحديث ابن عمر رضي الله عنه فعل، والقول مقدم على الفعل عند الاختلاف. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال له:
إذا صلى في المسجد 2 ركعتين،
نعم،
ثم صلى 2 ركعتين في بيته فقد صدق عليها أنه صلى 4 وصلى في بيته 2 ركعتين على ما في حديث ابن عمر، فهذا من صور الجمع بين الحديثين. نعم،
أحسن الله إليك. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصليها بصلاة،
فلا تصلها
بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، إلا ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. ألا توصل صلاة بصلاة.
نعم.
قلتم حفظكم الله: وفي الحديث فوائد منها: الأولى إرشاد الجاهل، الثانية تعليم الناس السنة كما فعل معاوية مع السائب رضي الله عنه، الثالثة النهي عن وصل الجمعة بصلاة بعدها حتى لا يظن أنها 4، الرابعة النهي عن وصل الصلاة المكتوبة بصلاة النافلة بعدها، الخامسة أن الفصل بين المكتوبة والنافلة يكون بالخروج وبالكلام، ويشمل كلام الناس والذكر بعد الصلاة، السادسة الحكمة من النهي عن وصل المكتوبة بالنافلة هي التمييز بينهما بالكلام أو الخروج، وهو مضطرد في الشريعة كما في الصيام، السابعة وهو مضطرد في الشريعة كما في الصيام، السابعة
كأن هذه إشارة إلى حديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، وكذلك ما دلت عليه الشريعة من تحريم الصيام يوم العيد، فجاءت الشريعة بفصل النافلة عن الفريضة. نعم، في الصيام.
نعم، صلى الله عليك. السابعة استدلال المفتي على فتواه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام، رواه مسلم. أحسن الله إليك.